عليه من أرباح ربوية أو فوائد ربوية وأجزاء أخرى من مكاسب أخرى مباحة، استثمار عقاري واستثمار في بضائع مواد غذائية إلى آخره. فهذا إن كان الأكثر من ماله حراما لم تجز قبول ضيافته، إذا عرف فعلا أن أكثر دخوله من الحرام، ولا هديته يعني ولا يجوز قبول هديته إلا بعد التفتيش. سؤال: يا فلان هذا من أي المكاسب؟ من قسم العقار ولا من قسم الربا؟ هذا إذا كان أغلب دخله حرام، إذا كان أغلب مكاسب الحرام وتعلم أنه المدخل حلال فتسأله إلا بعد التفتيش. التفتيش يعني إما التفتيش السؤال بالفعل أو أن تتحرى تعرف أن هذا إما أن يكون هو نفسه تاجر على بضائع عليه أختام، هذا مثلا كذا، هذا نوع كذا، هذا تبع القسم الفلاني وهذا قسم الفلاني وهذا قسم البضائع، هذا قسم البنوك إلى آخره. فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جهز، وإلا ترك يعني كفى. وإن كان الحرام أقل يعني أغلب معاملاته حلال لكن في نسبة تأتيه من فوائد ربوية، وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبه، والورع تركه، الورع تركه. وكما قلنا لكم باب الورع واسع، ولكن أيضا وجد في السلف من رخص في هذا الباب وجعل المسؤولية على نفس صاحب المال. والعلماء حقيقة الإمام النووي وكذلك الغزالي في الإحياء أطال في هذا، والنووي يشددون جدا على حرمة المسلم، على حرمة المسلم وعدم إزعاجه وعدم إيذائه وعدم الجرأة على انتهاك حرماته في هذه الأسئلة، لأن فيه اتهام واسع، إلا إذا تبين فعلا أن له مكاسب محرمة فهذا يسأل. نعم.
وعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، بأن لا يكون المسؤول متهما. فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك أو قبول هديته فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره.
وعلم أن السؤال كذلك ما يتعلق بالريبة، حتى السؤال ينبغي الإنسان يتحرى في طريقته وفي متى يطرح. واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، يعني إذا ثارت عندك ريبة بالمثيرات السابقة، ظلمة ونحو ذلك، قطع طريق، فليس مجرد أي هاجس يكون ريبة، إلا بد له علامة ولها قرينة. فلا ينقطع السؤال يعني لا يتوقف السؤال إلا إذا انقطعت الريبة المفضية له، مفضى إلى تدعو إلى أنك تسأل، بأن لا يكون المسؤول متهما. فإذا كان غير متهم فلا تسأل، إما مستور الحال وإما أيضا من أهل الصلاح فهذا لا يسأل. فإذا كان المسؤول غير متهم فلا تسأل. فإن كان متهما من الظلمة أو من قطع الطريق أو من أكلة الربا الصارخين، أو أحيانا بعض حقيقة يعني بعض المسالك بعض المهن كالفنانين مثلا، هذا مكاسبهم معلوم أنها حولها استفهامات كثيرة كما هو معلوم. فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك، في حضورك يعني في ضيافتك، لأن الكلام عن الضيافة وعن قبول هدية، الكلام عن الضيافة قد يكون استضافك هو، في حضورك أو قبول هديته فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره. وقد يكون هذا أيضا مدخل آخر، يعني قد هو لا يكون مثلا مكسبه حرام، مكسبه حلال، لكن أيضا قد يكون دعاك للضيافة وإن كان ماله حلال لكن دعاك لغرض، كما لو كنت قاضي مثلا أو في مسألة محتاج إليك هو فدعاك أو أهدى إليك، فهذه جانب آخر، إما لأنه يريد أن يستفيد منك أو يريد أن تكون في صفي أو في جانبي أو نحو ذلك، هذا هو الذي يبدو من هذه الصورة. فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك، يعني في دعوتك للضيافة مثلا أو قبول هديتي له غرض حينما أهدى إليك، فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره. ولعلنا نقف عند هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رجل يؤمنا في صلاة المغرب والعشاء والظهر في بعض الأحيان، فهو يصلي بنا في البيت لظروف عملنا، ومنذ فترة علمنا أنه مضى عليه 6 جمع هكذا لا يصليها مع فجرها وعصرها لأنه يكون نائما، فصلاتنا وراءه جائزة، أفيدونا. أرجو أن ما سبق أن الصلاة صحيحة، لكن مستقبلا ينبغي إلا يومكم مع أنكم تأخذونه بالمناصحة، ولا يجوز أن تتركوا، لأن قضية خطيرة جدا، وخاصة ترك الجمعة أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه، 3 و4 طبع الله على قلبه، فالموضوع خطير جدا، فتناصحونه وتعلمونه أيضا بطريقة أنكم تعرفون هذا عنه، وتعينه على نفسه بأن يتخذ منبها أو من أهله أو من ساعة أو نحو ذلك، وألا يترك الأمر. لكن على كل حال ما سبق فالصلاة صحيحة إن شاء الله. ما هو الدانق أو الدوانق وما قدره؟ الدانق هذا عملة قديمة، الدوانق عملة قديمة، وغالبا لا تكون من الفضة، إنما تكون من المعادن، إما نحاسية أو نحو ذلك. والعملة السابقة كانت تعتمد الأوزان، تعتمد الأوزان، طبعا هي غالبا ذهب وفضة، فالدرهم له وزن، وكذلك الدينار له وزن، وقد يختلف الدينار العراقي عن الدينار المصري، الدينار الشامي والدرهم كذلك المصري والمقدسي والمغربي ونحو ذلك، فكانت على حسب الأوزان، وكانوا يقدرون الأوزان غالبا بموازين دقيقة، وقد يكون أحيانا حبات الشعير يستخدمونها في، فالدانق والله ما أدري كم يساوي من حبة الشعير، لكنه عملته ليس الذهب ولا فضة، إنما غالبا يكون من المعادن الأخرى كالنحاس والنيكل ونحو ذلك، لكن لا يحضرني مقداره الآن. هل ينتقض وضوء المرء إذا نظر في عورة نفسه؟ لا، مجرد النظر إلى العورة لا ينقض الوضوء، لكن لا يجوز الإنسان يعني ينظر إلى العورة من غير حاجة، ما إذا كانت حاجة فلا مانع، وخاصة عورة غيره. وهل ينقض إذا رأى عورة زوجته؟ كذلك لا، وإن كان يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته، كما أن المرأة الزوجة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها، لكن مجرد النظر لا ينقض، إنما الذي ينقض هو المس. إنسان زار أخاه المسلم ولكنه ليس بمتمسك بالسنة، فهل لك أن تسأله إذا قدمك طعاما؟ لا، الأصل أنك لا تسأل، الأصل إلا إذا ثار لك شبهة بعينها أو ريبة بعينها، لأن الناس ليسوا على سمت واحد، أهل الصلاح متميزون والفسق متميزون، وما بين ذلك هم الناس الذين لا يسأل عن حالهم. نحن مجموعة نشتري سيارات ونبيعها بالتقسيط، نشتريها بمبلغ قدره 45,000 ونبيعها بمبلغ قدره 75,000 إلى أجل مؤخر، مع العلم أننا نحدد مبلغ البيع للزبون ولو ما شرينا السيارة. أفيدونا في عملنا هذا؟ أنا أصلا عملكم جائز، لكن من 45 إلى 75 هذا كثير، إلا إذا كانت المدة طويلة، قد يكون فعلا لو كانت 5 أو أكثر سنوات قد يكون إلى حد ما، لأن طول السنين لا شك أنه يستدعي كثرة الفارق بين بيع الحال وبيع المؤجل. لكن على كل حال الأصل أن عملكم هذا صحيح وجائز إن شاء الله. وكذلك أيضا يعني تحديدك المبلغ المؤجل وإنك ولو لم تكن قد اشتريت السيارة أيضا كذلك لا مانع، لكن كما قلت عليكم أن ترفقوا بالناس قدر ما تستطيعون، ولا مانع أن تأخذوا في حسابكم طبعا المدة وطولها، لأن المدة إذا كانت قصيرة انخفض المبلغ، وإذا كانت طويلة يزيد المبلغ، وهذا شيء معروف. على كل حال بيع التقسيط جائز إن شاء الله. هل يشترط مصاحبة المحرم للمرأة أثناء أداء مناسك العمرة كالطواف والسعي، أم يجوز للمرأة أن تؤدي عمرتها دون مصاحبة المحرم؟ يجوز أن تؤدي دون مصاحبة المحرم، لأنها ذهابها مثلا من سكنها إلى الحرم هذا لا شيء فيه، وليس السفر يحتاج إلى محرم، إنما المحرم في السفر من بلدها إلى مكة مثلا، أما داخل الحرم فلا يحتاج، اللهم لا إذا كان يخشى عليها فتنة أو نحو ذلك، وإلا الأصل أنه يجوز طبعا أن تؤدي مناسك العمرة بمفردها أو مع صاحباتها أو نحو ذلك. هل يجوز للمحرم بالعمرة وقد وصل إلى مكة وقت فريضة، فهل يجوز له أن يدخل بيت الحرام ويؤدي الفريضة ثم يخرج من بيت الحرام ويؤدي العمرة في وقت آخر؟ لا مانع، يأتي الإنسان مثلا وهو محرم ثم يصلي في الحرم ثم يرجع إلى سكنه ليستريح، ثم أو يكون وصل في وسط النهار والوقت مثل حار وشمس، فيؤخر أداء العمرة إلى الوقت البارد بعد العصر أو بعد المغرب، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. وهل يصلي تحية المسجد ركعتين؟ نعم يصلي ركعتين. زوج أختي يعمل في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أطعم من طعامه وأشرب من شرابهم وأقبل هداياهم؟ هو كما ذكرنا قبل قليل ينبغي للمسلم أن يبتعد عن طبعا المحرم، هذا يجب الابتعاد عنه، والمشتبه كذلك يتورع عنه. والذي يبدو لي هنا أن الورع أنك لا تأكل، لكن لو أكلت أرجو أو شربت أرجو أن لا حرج إن شاء الله، وكذلك إذا قبول الهدية لا حرج فيها إن شاء الله. يقول هل إذا علمت أن بعض الأجبان تصنع من هكذا لحمية يسيرة أو من كمية يسيرة من شحوم الخنزير وباقي مكوناته مصنوعة من الحلال المباح، فهل يجوز لنا أن نقول طغى كثيره على يسيره فلم يبقى ليسيره أثر فأصبح كلها؟ لا، إذا فعلا تبين أن دخلها شيء من أجزاء الخنزير لحم أو شحم فإنه لا يجوز ولا يحل أكلها. نسيت الإحرام من قبل الميقات، وذلك لنوم في السيارة، وبعد أن اجتزت الميقات بستين كيلو استيقظت وبعد أحرمت، فما الحكم الشرعي؟ إحرامك صحيح وعليك دم، ما دام أنك أحرمت بعد أن تجاوزت الميقات فالإحرام صحيح وعليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام. هل تجوز صلاة الفرض من الفرائض الخمسة داخل حجر إسماعيل؟ لا تصلي خارج الحجر لأن الحجر من الكعبة، والكعبة لا تصلى فيها الفريضة وإنما تصلى فيها النافلة. هل يجوز المرأة مشاهدة الرجل عبر شاشة التلفزيون؟ هو مشاهدة التلفزيون كله يعني سواء رجل أو غير رجل، لأنه يتوقف على ما يعرض فيه، فإذا كانت المادة المعروضة محرمة وفيها ما يسوي الأخلاق ويسوي الفضيلة فهذا لا يجوز النظر إليها مشاهدة، لا من الرجال ولا من النساء، كما أن الرجل أيضا لا ينظر إلى المرأة كذلك. ومعلوم أن يحصل في هذا من الفتن ما يحصل كما هو معلوم، فليس القضية أن مجرد الصورة فقط وإنما ما يعرض. أما إذا كان الأشياء مفيدة ونافعة فهذا معلوم أنه كالتلفزيون مثلا أو كثير من الوسائل المعاصرة، هذه وسائل يتوقف الحكم فيها على حسب ما يعرض فيها وما تؤدي إليه من الأمور المفيدة والنافعة أو الأمور المحرمة والمسيئة للأخلاق والمسيئة للفضيلة. يقول أحد الصالحين المعروفين بالخير والصلاح وهو يصرف من راتبه وهو بإذن الله حلال، ولكن البيت وبعض صرف بيته من أبيه وأبوه يتعامل بالربا الخالص، فهل يجوز الأكل من بيته ما دام أن الأغلب دخله هو من الحلال؟ ف الأصل أنه يجوز الأكل منه، وقد يكون الورع في بعض الصور ممكن أن يترك ورعا، لكن الذي يبدو لي أنه يأكل ولا حرج إن شاء الله. إذا نوى الإنسان العمرة بقلبه ونسي التلفظ بالتلبية عند الميقات بمعنى أن يقول لبيك عمره، فهل عمره صحيح؟ إذا كان مقصود بالنية الدخول في النسك وليس مجرد العزم على أداء العمره، في فرق بين نية دخول النسك وبين مجرد العزم. مثلا الإنسان في بلده قد تجهز وتهيأ وركب السيارة وهو يودع بعض أصدقائه وإخوانه، قال وين رايح يا فلان؟ ولا رايح نجيب عمره إن شاء الله. هذه طبعا ليست نية، هذه عزم مريد، وذهب توجه إلى مكة ليأتي بعمره بملابسه ويدعوه إخوانه وزملائه، وين رايح إن شاء الله؟ إن شاء الله نجيب عمره. هذه لا تسمى نية، المقصود بالنية هي الدخول في النسك، بمعنى حينما وصل الميقات ولبس ملابس الإحرام واغتسل قبل ذلك وتهيأ ولبس ملابس الإحرام، بعد ما لبس نوى الدخول، بمعنى حس أنه قد دخل في النسك فامتنع عن محظورات الإحرام، بمعنى عرف أنه قال وإن لم يتلفظ وإنما قال في قلبه مثلا أني نويت العمرة، فامتنع عن تقريب الأظافر وامتنع عن التطيب. لماذا؟ لأنه يحس أنه فعلا دخل في النسك. فإذا كان هذه هي النية المسؤول عنها نوى ولم يتلفظ فإن هذا كافي. أما إذا كان مجرد عزم حينما كان في بلده واعتبر هذه النية، لا، هذه ليست نية، إنما النية المؤثرة هي الدخول في النسك. فإذا حينما وصل الميقات ولبس ملابس الإحرام ودخل في النسك، بمعنى أنه أحس فعلا أنه دخل في النسك بحيث امتنع عن تقديم الأظافر، وامتنع عن الأخذ من شعره، وامتنع عن التطيب، وامتنع عن تغطية الرأس، لأنه لماذا؟ قال لأني دخلت في النسك. أو مثلا أعطاه زميله المقص، يا فلان ظفرك طويل قص الظفر، قال والله يا أخي أنا خلاص أنا نويت. هذا صحيح، هذه نية تعني الدخول في النسك. فإذا كان النية مسؤول عنها هي هذا، فنعم فهذا كافي. حينما يقول إنسان نوى العمرة بقلبه ونسي التلفظ بالتلبية، فإذا كان نوى هذه النية فهذا صحيح، وإن لم يتلفظ، وإن كانت التلفظ بالتلبية سنة. قدمت من بلدي إلى مكة بعمرة، إلا أنني خرجت إلى جدة عدة مرات خلال ساعات من النهار، ولم أودع البيت بنيتي أن يكون وداعي عند سفري مكة إلى بلدي، فما الحكم؟ أرجو لا حرج عليك، ما في شيء إن شاء الله، لأن جدة قريبة. صلاة الجنازة إذا كان رجل وامرأة وطفل يصلى عليهم جميعا، فما هو الدعاء؟ الرجل والمرأة الدعاء لهما واحد، دعاهم واحد، الرجل كبير والمرأة دعاء واحد يدعى لهم بالمغفرة، والدعاء للطفل دعاء لوالديه، يدعى لوالديه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.